وصلنا إلى نقاش اليوم وسنطرح فيه السؤال التالي: هل سينجر لبنان إلى المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية؟ وللإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى في نقاش مونتي كارلو الدولية معنا على المباشر الجنرال المتقاعد خالد حمادة والمحلل السياسي لمونتي كارلو الدولية خطار أبو دياب، أهلا بكما.
أهلاً.
بالتزامن مع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، أطلقت 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، لم يعلن أي طرف المسؤولية عنها، ونفى مصدران من حزب الله اللبناني أن يكون حزبهما وراء هذا الحادث، فيما أفادت بعض المصادر الأمنية إلى أن هذه الصواريخ هي صواريخ فلسطينية وليست لبنانية. قبل الحديث عن هذا، هل لديك مزيد من التفاصيل حول خلفيات هذا الحادث سيد خالد حمادة؟
يعني ليس لدينا تفاصيل سوى ما تناولته وسائل الإعلام. القول أنه حزب الله لا علاقة له بالصواريخ كذلك هو تصريح يعني مشكوك بصدقيته. فبقعة تواجد البقعة التي أطلقت منها الصواريخ والمخيمات الفلسطينية الموجودة في جنوب الليطاني يعني ليست بعيدة عن استعلام حزب الله، لذلك يعني ربما يكون هناك نوع من محاولة توجيه رسالة أو محاولة استنساخ جزء من المشهد الفلسطيني في لبنان إذا ما كان هناك حاجة لذلك. ولكن يعني لا يمكن القول أنه حزب الله كان فعلا يعني راغبا بالتصعيد أو يغطي التصعيد أو هو يعني سيكون جزءا من تطوير المعركة ليتحول إلى نوع من الصدام على الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
نعم. دكتور خطار أبو دياب، هل من مصلحة لبنان أن يدخل على الجبهة ويقصف مواقع إسرائيلية في خضم هذا التصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل؟
من ناحية الدولة اللبنانية، وإذا أردنا أن نتكلم عن المصلحة العليا للبنان، بالطبع لا. ولبنان منذ العام 2006 يرضخ للقرار الدولي 1901، وهذا القرار مطبق بشكل أو بآخر وإن لم يصل لوقت نهائي لإطلاق النار. المسألة هي الآتية: هذه الصواريخ التي أطلقت وإن كانت هجينة وإن كانت ربما أتت من مخيم الرشيدية الفلسطيني أو قامت بها عناصر فلسطينية، لكن مما لا شك فيه أن الدولة اللبنانية كما حزب الله هم من يعلموا ماذا يحصل هناك. الأهم أن هناك كلام مهم للسيد نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله عند اللقاء الذي أجراه مع كل من قيادتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو يتعهد بالتضامن. هذا هو الأهم، الأهم أن لبنان هو ضمن هذا المحور، ولذلك المسألة وتتماتها ستتوقف على إن دام الصراع في غزة أو توقف في الأيام القادمة.
الآن أتوجه بالسؤال للسيد خالد حمادة، بعدما تطرقنا إلى هذا الجانب من جانب لبنان، هل من مصلحة إسرائيل أن تفتح جبهة مواجهة جديدة، خاصة وأنها تعيش على وقع مواجهات داخلية بين عرب ويهود، وتعيش على وقع أزمة سياسية بسبب عدم تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، وجبهة قطاع غزة والضفة الغربية؟
أولا أنا أعتقد أنه الآن نحن يعني تدور عملية وقف إطلاق النار والمباحثات حول كيفية إعادة التهدئة حول مسألة أساسية: من سيكون باستطاعته الاستثمار أكثر في جولة الصواريخ هذه؟ هل الجهة الإسرائيلية أم الجهة حماس ومن خلفها طهران؟ يعني أعتقد أنه هناك نوع من اتفاق ضمني أو من توافق والتقاء مصالح ضمني، أنه ليس من مصلحة الفريقين أن تتطور العمليات العسكرية وتتوسع. نتكلم من الجانب الإيراني أو من جانب حماس، لغاية الآن يمكن تسجيل نجاحين ربما للقيادة الإيرانية: الأول أن استدرج إسرائيل إلى معركة الصواريخ، والإنجاز الآخر هو تعثر الوصول إلى وقف إطلاق نار، وكأنما نريد القول أن وقف إطلاق النار أو الأمر به أو الموافقة عليه هو يكمن في مكان آخر غير العواصم العربية. ربما يجب سؤال طهران عن ذلك. كذلك إسرائيل لا تريد توسيع هذه العمليات، لأن أولا ربما إذا تطور الموقف العسكري فهذا بحاجة إلى موافقة أمريكية وإلى إجراءات عملية معينة قد لا تستطيع إسرائيل تحمل تبعاتها منفردة إذا لم تتجاوب معها القيادة الأمريكية. أعتقد المأزق الآن موجود هنا.
نعم.
ولكن في نهاية الأمر يعني ما يرشع عبر وسائل الإعلام عن نوع من المسودات أو النسخ الأولية لمشروع وقف إطلاق النار، فيظهر أنه سيكون هناك في غزة نوع من 1700 واحد فلسطيني، بمعنى أنه النقطة المشتركة التي يمكن أن تجعل الفريقين في خانة الرابح هي أولا أن تحظى إسرائيل بترتيبات دولية تنهي مسألة هذه الصواريخ باتجاه الداخل الفلسطيني، وكذلك يعني يتم إنهاء هذا الصراع، وبالتالي تتفرغ حركة حماس لداخل غزة ولعملية سيطرة على القرار السياسي. هذا أعتقد يعني الأمور تدور حول هذه النقطة، لذلك التصعيد العسكري وتوسيع دائرة العمليات غير مطروح على الإطلاق.
نعم دكتور خطار أبو دياب، على خلاف ما قاله منذ قليل سيد خالد حمادة، هناك بعض الأطراف تقول إن أبواب المواجهة بين لبنان وإسرائيل تبقى مفتوحة، خاصة وأن إسرائيل تتهم حزب الله بأنه أحد أذرع إيران في المنطقة. ما هو رأيك؟
يعني بالطبع أبواب المواجهة لم تغلق، لكن من يطلق الطلقة الأولى ومن يتحرك وبأي اتجاه؟ منذ 2013 تتعرض جماعات المحور الإيراني ومنها حزب الله لعمليات داخل الأراضي السورية، والعمليات مؤلمة ولم يكن هناك من رد فعلي، حتى حصلت عمليات اغتيال مهمة لقياديين كبار من حزب الله ولم يحصل رد. كل ما حصل كانت مسائل محدودة جدا. الأمر إذن هناك نوع من فعلا من خيارات معينة في قبول 1901 وقبول نوع من ردع متبادل يضمن مصالح الفريقين بشكل أو بآخر، لكن في حال حصل شيء ما كبير على الأراضي السورية وامتد إلى الأراضي اللبنانية يمكن أن يكون هناك الخروج عن السيطرة، وفي حال استمرت المواجهة في غزة وقامت حركة حماس وأذنت إيران بذلك، عند ذلك يمكن لحزب الله أن يدخل في المواجهة. إذن نعم الاحتمالات ليست مغلقة، احتمال المواجهة يبقى مفتوحا، وفي النهاية هذه المنطقة بحاجة لحلول دائمة وليست لحلول مؤقتة كما هو الوضع اليوم.
نعم، السؤال موجه لخالد حمادة، ما هو موقف حزب الله من هذا التصعيد الذي تشير إليه أطراف عدة بين حزب الله وإسرائيل؟
يعني أنا أعتقد أنه حزب الله ليس لديه سوى موقف لفظي معنوي يعبر طبعا عن التزاماته لنقل اللفظية مع ما يسمى بمحور الممانعة، ولكن يجب أن دائما أن نقول أن قرار حزب الله متصل بشكل دائم بمواضيع كالتي تحصل حاليا، متصل بطهران، وبالتالي يجب دائما العودة إلى ماذا تريد طهران من أي خلال أي اشتباك. إذا كانت تريد طهران أن تقول أنه لها الكلمة في لبنان فهذه مسلمة منذ العام 2006، ولذلك أي اشتباك سيتم من قبل حزب الله لن يعطي طهران أي قيمة مضافة لجهة السيطرة على القرار اللبناني. لذلك أنا أعتقد أنه كل تضامن حزب الله وكل موقفه لن يستطيع تجاوز هذه المسألة اللفظية. يعني مباحثات فيينا ومحاولة التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي أعتقد أنه يتم إسقاطه على كافة الميادين العملانية، وبالتالي الموضوع يبقى مرتبط بالمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، وهو لن يخرج عن انضباط هذا المسار.
دكتور خطار أبو دياب، بعيدا عن التصعيد العسكري، كيف يمكن لبنان أن يلعب دورا في المجال السياسي على المستوى الدولي؟
بالأمس حصلت مناوشات على الحدود اللبنانية. نعم. الإسرائيلية، وسقط أحد الشبان، وما كان من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال إلا الاستنكار. هل يمكن لبنان أن يلعب دورا معينا في موضوع غزة؟ لبنان ضمن جامعة الدول العربية، وجامعة الدول العربية تستنكر في مسائل الاستنكار من الواضح، لكن هناك نوع من فقدان حصانة للكثير من الدول العربية ومن القدرة على العمل ومن القدرة على التحرك، ويمكن لمصالحها أن تشهد تهديدا كبيرا نتيجة ذلك، لأن انعكاسات هذا الصراع إذا امتد إلى لبنان يمكن أن تكون مريعة في ظل الوضع اللبناني. وإذا لجأت إسرائيل لعمليات تدمير منهجي كما يحصل في غزة، وبالرغم من بعض المكاسب التي يمكن أن يجنيها حزب الله، ستكون المواجهة مكلفة ومؤلمة للجميع.
سؤال آخر للسيد خالد حمادة، هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي مرتقب، ما الذي قد يترتب عفوا عن هذا الاجتماع في ظل انحسار الجهود الدولية في التنديد ودعوات وقف التصعيد؟
أعتقد مما يرجح لغاية الآن من معلومات أن الجلسة ستكون يعني مقتضبة، ولن يسمح لجميع الأعضاء بالمداخلات. أنا أعتقد أنه هناك اتجاه لترتيب للوصول إلى ترتيبات دائمة كما قلنا، ولمحاولة الخروج بتطور سياسي ما وتطور أمني سياسي ما. لذلك عندما يرشح أنه الترتيبات الأمنية على حدود غزة ستكون بمراقبة أمريكية مصرية، إذا نحن انتقلنا إلى إرساء وضع دولي ما على هذه الحدود، وبالتالي ما تكتبه إسرائيل من هذا الموضوع هو الانتهاء من مسألة يعني التبادل القصف الصاروخي بينه وبين قطاع غزة. لذلك أعتقد أنه هذا ما ستصل إليه التسوية الدولية.
سيد خالد حمادة، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك، وأشكر كذلك المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية خطار أبو دياب على هذه المعلومات القيمة. وصلنا إلى نهاية نقاش مونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لكما.